موضوع هذا الدرس قصة حب في الحلقة الضيقة حول رسول الله صلى الله عليه وسلم. أردت من هذه القصة أن أؤكد لكم أن الإسلام دين الحياة، دين التوازن، دين أن تعمل لآخرتك ولدنياك، دين أن يحب قلبك. فلذلك الإسلام لا يتناقض مع أن تعيش حياة رغيدة سعيدة، لا يتناقض عن أن يكون لك أسرة هي مأمنك وسر سعادتك، أن تعيش مع أولادك، أن تعيش مع أصهارك، مع كنائنك، أن تكون في الدنيا سعيدا وفي الآخرة ناجحا وسعيدا أيضا. طبعا قبل الإسلام ذهب أبو العاص، رجل من حول رسول الله قبل البعثة، إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال له: أريد أن أتزوج ابنتك الكبرى زينب. كل كلمة بهذه القصة قانون. فقال النبي الكريم: لا أفعل حتى أستأذنها. شو الإسلام؟ لا يقبل عقد زواج إلا بموافقة الفتاة. يعني أنا بعمر الدعوي 40 سنة، كثير بالشام عندنا في عقود قران تتم في البيوت قبل المحكمة. لا يمكن أن أبرم العقد إلا أن أستمع من وراء الباب إلى موافقة الزوجة، وإلا فالعقد باطل. مهما يكن الأب قويا، مهما يكن مسيطرا مهيمنا جبارا، إن قالت لا ما في زواج، ما في عقد زواج. فأبو العاص ذهب إلى النبي عليه الصلاة والسلام قبل البعثة وقال له: أريد أن أتزوج ابنتك الكبرى زينب. فقال له النبي الكريم: لا أفعل حتى أستأذنها. فدخل النبي صلى الله عليه وسلم على زينب وقال: يا بنيتي، إن ابن خالتك جاءني وذكر اسمك. شايف هالكناية اللطيفة؟ حبي زوجك، لا مو هيك، ذكر اسمك: يا بنيتي، إن ابن خالتك جاءني وذكر اسمك، فهل ترضينه زوجا لك؟ نبي الأمة، رسول الأمة، سيد الخلق، حبيب الحق، لا يمكن أن يستخدم مكانته الكبرى في الأرض، رسول، نبي، أب، زعيم، قائد، حاكم: يا بنيتي، إن ابن خالتك جاءني وذكر اسمك، هل ترضينه زوجا لك؟ طبعا أجمل ما في الفتاة حياؤها، وأجمل ما في الرجل شجاعته. أعلى صفة بالمرأة حياؤها. فجاءته إحداهما تمشي على استحياء. يا أخي الحياء فقد الآن، يعني الحياء أجمل شيء بالمرأة، حياء وخجلة. الآن يرتفع صوتها وتخاطب زوجها بقسوة بالغة ولا تعبأ. هذا بعلم النفس يفقدها أنوثتها. في المرأة جميلة في الأساس، بس أجمل ما في المرأة أنوثتها. الأنوثة تأتي من حيائها، من خجلها، من سكوتها أحيانا. في صفات تعد قمة في أخلاق المرأة، وتعد وصمة عار في حق الرجل في أخلاق للنساء على رأسها الحياء. وبالأثر ورد: إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. يعني آخر رادع يردع الإنسان عن أن يقترف الكبير الحياء. فدخل النبي صلى الله عليه وسلم على زينب وقال: يا بنيتي إن ابن خالتك جاءني وذكر اسمك، هل ترضينه زوجا لك؟ الجواب: احمر وجهها بس وابتسم. احمر وجهها هو الخجل، وابتسمت يعني رضيت. ومن عظمة هذا الإسلام أن النبي الكريم قال: إذنها صمتها. ما حد قال لك بتمنى أتزوجه، ما بتحكي حياء بالنعم. صمتها موافقتها، صمتها رضاها. تزوجت زينب أبا العاص ابن الربيع لكي تبدأ قصة حب قوية. يا أخوان، وكلمة دقيقة جدا: ما من شهوة أودعها الله في الإنسان على الإطلاق إلا جعل لها قناة نظيفة طاهرة في الشرع. يعني بالإسلام ما في حرمان أبدا. إذا أنت مؤمن ما لك محروم، لكن والله سعادتك بالمباح مليون ضعف بالمحرم. هذا منتبه. يعني إنسان أيام بيتزوج، بيتم لقاء زوجي، بيصلي قيام الليل وبيبكي بالصلاة أنه ما خرج عن منهج الله. أما لو أنه حدث فتاة على الهاتف لا تحل له بكلمات فيها غزل ينحجب عن الله. واضح تمام؟ أعيد مرة ثانية: ما من شهوة أودعها الله في الإنسان إلا جعل لها قناة نظيفة طاهرة تسري خلالها. إذن ما في بالإسلام حرمان، في ترشيد. بدك اشتهيت المرأة تفضل تزوج، وفي مين بيعينك؟ من المجتمع ومن الأهل ومن أهل الزوجة. والله في أشخاص يعني لما يجد شاب مناسب يقدم له كل شيء. بذكر إنسان يعمل في محل تجاري في الشام، جاءته امرأة لعوب، غمزته غمزها، قالت له: اتبعني. تبعها في الطريق، بقى والده أخذه على الحج من 18 سنة فلما سرى مشى خلفها راجع نفسه: أنا حاجج إلى أين؟ فاستحى من الله وركب مركبة ورجع إلى بيته. يعني استحى من الله. يقسم هذا الشاب بالله لأحد علماء دمشق، ذكر لي القصة، قال له: بعد شهر أو أسبوعين ما بتذكر، بعد فترة يعني أسبوع أسبوعين، أحد أكبر وجهاء الحي جاء إلى محله التجاري، قال له: يا ابني أنت متزوج؟ قال له: لا يا عمو. قال له: عندي بنت بتناسبك. توهم أنه بنت كاذبة بعيدة عن الجمال المطلوب. قال له: بعت أمك تشوفها. أرسل أمه، رائعة جدا بنت وشابة، يعني كأنه الأب هو خطب هالزوج لبنته. عجبه، أعطاه محل وأخذ له بيت بالقصور وسيارة معينة. طلعت هيك لأنه استحى من الله ورجع. ما ترك عبد شيئا لله، يا شباب اسمعوا، ما ترك عبد شيئا لله إلا عوضه الله خيرا منه في دينه ودنياه. أما المشكلة متى ظهرت؟ ثم بدأت مشكلة كبيرة حيث بعث النبي صلى الله عليه وسلم نبيا، هم بقى في مشكلة. كان أبو العاص مسافرا، وحينما عاد إلى بلدته وجد زوجته قد أسلمت، فقالت له: عندي لك خبر عظيم. فقام وتركها، فاندهشت زينب وتبعته وهي تقول: لقد بعث أبي نبيا وأنا أسلمت. فقال: هل أخبرتني أولا؟ هل أخبرتني أولا؟ قالت له: ما كنت ليكذب أبي، أبي لا يكذب، وما كان أبي بكاذب، إنه الصادق الأمين. ولست وحدي أسلمت، لقد أسلمت أمي، وأسلم إخوتي، وأسلم ابن عمي علي بن أبي طالب، وأسلم ابن عمك عثمان بن عفان، وأسلم صديقك أبو بكر، ولحالي أسلمت أنا. فقال: أما أنا لا أحب أن يقولوا خذل قومه وكفر بآبائه إرضاء لزوجته. وما أبوك عندي للمتهم، حكم الدقة، وما أبوك عندي لا أكذب رسول الله، ما بيناسبني أسلم. كلام الدقيق جميل جدا، وما أبوك عندي بمتهم، فهلا عذرتني وقدرت ذلك؟ شوف كمان الرقة، اعذريني أنا ما فيني أسلم. فقالت: ومن يعذر إن لم أعذر أنا؟ معقول ما أعذرك؟ شوف الموافقة. ولكن أنا زوجتك، أعينك على الحق حتى تقدر عليه. يا الله، أعينك على الحق حتى تقدر عليه، يعني حتى تتخذ أنت قرار، أنا لا أجبرك. ظل أبو العاص على كفره 20 عاما، مو يوم يومين، أسبوع أسبوعين، شهر شهرين، سنة سنتين، 20 عام وهو كافر بالدعوة. حتى جاءت الهجرة، النبي حيهاجر، فذهبت زينب إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قالت: يا رسول الله، أتأذن لي أن أبقى مع زوجي؟ شوف الوفاء الزوجي، أبوها نبي رسول، لو أرادت بلتغى وجوده. أتأذن لي أن أبقى مع زوجي؟ فأذن لها النبي الكريم. الأب بعث رسول للأمة، بنته ما تمكنت، وظلت بمكة إلى أن حدثت غزوة بدر، وقرر أبو العاص أن يخرج للحرب في صفوف قريش، زوجها يحارب أباها، فكانت تبكي كثيرا وتقول: اللهم إني أخشى من يوم تشرق فيه شمسك فييتم أولادي أو أفقد أبي. في إحدى الحالتين، يا بفقد أبي أو بيقتل زوجي. وضع صعب، أبوها نبي وزوجها عم بيحارب النبي. ويخرج أبو العاص ابن الربيع ويشارك في غزوة بدر، وتنتهي المعركة فيقع أسيراً، وتذهب أخباره إلى مكة. تسأل زينب ماذا فعل أبي، يقال لها لقد انتصر أبوك والمسلمون، فتسجد لله شكرا، سجود رأسا شكرا على الانتصار. ثم تسأل وماذا فعل زوجي، فيقال لها أسره محمد، فقالت أسر محمد، فقالت أرسل في فداء زوجي، في فداء صار أسير. لم يكن لديها شيء ثمين تفدي به زوجها إلا عقدا لأمها خديجة الذي كانت تزين به صدرها. العقد من اشترى لخديجة؟ سيدنا محمد. وأرسلت العقد مع شقيق أبي العاص ابن الربيع، مع شقيق زوجة يعني زوجة مسجون، إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان النبي جالسا يتلقى الفدية ويطلق الأسر، وحين رأى عقد السيدة خديجة سأل هذا فداء من؟ هو شاري العقد لزوجته خديجة، هذا فداء من؟ قال هذا فداء أبي العاص صهره يعني. فبكى النبي وقال هذا عقد خديجة، ثم نهض. شوف حاكم، هبدأ رسول، نبي، زعيم، حاكم، قائد جيش. فاستشار أصحابه، هلا قبلتم أن تردوا إلى زينب عقدها؟ هذه ديمقراطية، يخلع مليون رقبة الحاكم الآن. هل قبلتم أن تردوا إلى زينب عقدها لأصحاب؟ قالوا نعم يا رسول الله. أعطاه النبي العقدة ثم قال له قل لزينب لا تفرطي في عقد خديجة، هذا غالي علي. شوف الوفاء، يعني هيك لفتة جانبية. تزوج عائشة شابة عذراء جميلة، فمرة قالت له، فهو يذكر خديجة كثيرا وماتت، يعني هلأ إذا واحد أخذ واحدة جديدة والقديمة ماتت بلا خلصنا منها، يعني دون أن يشعر يبخس فيها مش يرضي الجديدة. قالت له ألم يبدلك الله خيرا منها؟ قال لا والله لا والله لا والله. وفاء لا حدود له. أعطاه لزينب وقال لا تفرطي في عقد خديجة، ثم قال له يا أبا العاص هل لك أن أسارك؟ إلا كلمة بس مزعجة. ثم تنحى به جانبا وقال له يا أبا العاص إن الله أمرني أن أفرق بينك وبين زوجتك، لا يجوز لمسلم يكون زوجها كافر، أي حكم شرعي ثابت. إنه أما ممكن مسلم زوجته غير مسلمة، هو مؤمن في رحمة بقلبه، وغير المؤمنة يعني مسيحية، سيدنا المسيح مؤمن بنبوته، يعني ما في تناقض. يا أبا العاص إن الله أمرني أن أفرق بينك وبين زوجتك، فهلا رددت إلى ابنتي إلي ابنتي؟ بديها علاقة انتهت، وأعلن كفره إنه عم يحارب النبي. شوف الأخلاق العالية، كافر وأخلاقه عالية. قالوا نعم. وخرجت زينب ليستقبلها أبو العاص على أبواب مكة، فقال لها حين رآها: إني راحل. قالت: إلى أين؟ قال: لست أنا الراحل، أنت سوف ترحلين إلى أبيك وأنا راحل. قالت: لماذا؟ قال: للتفريق بيني وبينك، فارجعي إلى أبيك. فقالت: هل لك أن ترافقني وتسلم؟ أسلم. قال: لا، ما بسلم. فأخذت ولدها وابنتها وذهبت إلى المدينة، وبدأ الخطاب يتقدمون إليها على مدى 6 أعوام. بنت رسول الله، وكانت ترفض الوفاء على أمل أن يعود إليها زوجها. وبعد 6 أعوام كان أبو العاص قد خرج بقافلة من مكة إلى الشام، وفي أثناء سيره قابل مجموعة من الصحابة فأسروه من قافلته، وعي الصهر أسير عند العم. فسأل عن بيت زينب، لا بالمدينة هو، وطرق بابها قبيل أذان الفجر زوجته. فسألته حين رأته: أجئت مسلما؟ قال: لا، بل جئت هاربا. ما لي مسلم، هربا من أبوك. فقالت له: هل لك إلى أن تسلم؟ قال: لا، ما بسلم. قالت: لا تخاف، مرحبا بابن الخالة. مرحبا بأبي علي وأمامة، أولاد منه. وبعد أن أما النبي المسلمين في صلاة الفجر، اسمعوا الآن، جامع ممتلئ بالصحابة، تخرج هذه البنت الرائعة زينب وتقول: قد أجرت أبا العاص ابن الربيع، أجرت. أن تجير إنسان خائف هذا بالإسلام موجود، أنا أجرت. فقال النبي بأدب جم: هل سمعتم ما سمعت؟ النبي ما عنده علم إطلاقا، ما في مؤامرة، ما في تمثيلية، ما في هيك موقف ذكي ظهره موقف رائع والباطن بالعكس. هل سمعتم ما سمعت؟ قالوا: نعم. قالت زينب: يا رسول الله، إن أبا العاص إن بعد فهو ابن الخالة، وإن قرب فهو أبو الأولاد. إن بعد فهو ابن الخالة، وإن قرب فهو أبو الأولاد، وقد أجرته يا رسول الله. أكثر شيء أثر في القصة كلمة واحدة قالها النبي، قال: والله ما ذممناه سهرا. شوف الموضوعية، الموضوعية أخلاق، موضوعية علم. كافر جاء يحارب النبي، بس ما نسي أنه كان صهر جيد. أنت بطولتك أن تذكر الشيء السلبي، بس والإيجابي في إيجابيات وفي سلبيات. في في نقاط مضيئة ونقاط مظلمة. يعني مثلا هذا بتأخر كل يوم الموظف، أنت مدير مؤسسة بس تعرفه صادق مخلص ما خانك أبدا وفي إلك، لكن سفضه. يا أخوانا إذا أحدكم مدير مؤسسة، مدير محل، صاحب محل تجاري ببيته وأخطأ ابنه مثلا، لا تنساله إيجابياته. يعني مثلا واحد دخل للجامع من شدة حرصه على أن يلحق الركعة الأولى مع النبي، ركض أحدث جدل وضجيج، ماذا قال له النبي؟ قال له زادك الله حرصا ولا تعد، زادك الله حرصا. نصيحة لوجه الله، أنت أب، معلم، مدرس، صاحب محل تجاري، رئيس دائرة، يعني أي منصب قيادي، واحد أتباعك أخطأ، لا تنساله إيجابياته، لا تنساله أشياءه المشرقة. قال له زادك الله حرصا، ركض أحدث جلبة وشوش على المصلين، وزادك الله حرصا ولا تعود. أي قاعدة إذا تذكروا في كام كتاب، دع القلق وابدأ بالحياة، هذا طبع منه أول طبعة مليون نسخة، كله قواعد أخلاقية كيف يعامل المدير موظفينه. أحد القواعد، أخطأ الموظف اذكر له قبل كل شيء إيجابياته، إتقان العمل، إخلاصه للشركة، شو بحاسبه على التأخر؟ مع ابنك، معلم، مدرس، رئيس دائرة، أي منصب قيادي، أحد أتباعك أخطأ، قبل أن تؤنبه على خطائه اذكر بعض فضائله. فقال إن قبلتم أن تردوا إليه ماله، إن قبلتم، وما له علاقة هو، شوف.